ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. منظمة العفو الدولية تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للتحرك على جناح السرعة لمنع وقوع أعمال وحشية في الفاشر. الأمامرة يبحث مع البرهان دور الأمم المتحدة في الأزمة السودانية. وفوضية اللاجئين تطلب تمويلا عاجلا لمساعدة السودانيين في تشات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للتحرك على جناح السرعة لمنع وقوع أعمال وحشية في الفاشر. ونقل موقع المنظمة على شبكة الأنترنت عن مدير المكتب الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا دعوته للتحرك على نحو طارئ لحماية المدنيين في الفاشر. وأضاف مدير المكتب الإقليمي أن من الضروري كذلك ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات في السودان. بحث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان رمطان العمامرة مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان دور المنظمة الدولية في معالجة الأزمة السودانية. جاء ذلك لدى لقاء العمامرة بالبرهان في بور سودان. وقال العمامرة في تصريح صحفي أن المهمة التي كلف بها من قبل الأمم المتحدة تتمثل في تشجيع السودانيين للوصول إلى حل سلمي للأزمة في السودان. وأضاف أن الأمم المتحدة تتشاور مع كل الأطراف من أجل تقريب وجهات النظر والوصول لحل سلمي. وأشار إلى أن زيارته للسودان تأتي للوقوف على حقائق الأوضاع على الأرض وبقرض التشاور مع المسؤولين بالدولة. دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين شركائها إلى دعمها بصورة عاجلة لمساعدة حوالي 185 ألف سوداني لجأوا إلى تشات. وأضافت المفوضية في بيان صدر يوم الأربعاء أن أولئك اللاجئين يحاولون الفرار من مدينة أدن الحدودية الخطرة. وقالت لورا لوكاسترو ممثلة المفوضية في تشات أن الأمطار بدأت تهطل في أدري، بينما لا يزال عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين دون حماية. وأضافت أن الأمطار تعيق أيضا وصول المساعدات الإنسانية بسبب الفيضانات الكارثية. وشددت في البيان على أهمية نقل الأكبر عدد ممكن من اللاجئين على الفور إلى مناطق أكثر أمنا بعيدا عن الحدود ومساعدة الذين لم ينقلوا. وأوضحت المفوضية أنها تعمل مع شركائها من المنظمات الإنسانية على إنشاء معسكر اللاجئين يوفر الحماية والمساعدة، لكنهم يحتاجون إلى 17 مليون دولار لنقل حوالي 50 ألف لاجئ وإيوائهم. أعزائي المستمعين، فيما يلي تواصل زميلتي فاطمة بريمة نشرة الأخبار.
أسقط الجيش مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بالفاشر أمس الثلاثاء، بينما واصلت قوات الدعم السريع إطلاق غزائف المدفعية على أحياء الفاشر أمس الأربعاء. وأسفرت المعارك بين الجانبين في مدينة الفاشر عن استمرار نزوح المواطنين نحو محلية السلام جنوب المدينة. وأكد مواطنون لراديو دبنجا أن الجيش أصغت مسيرة للدعم السريع في حي السلام جنوب، مبين أن قوات الدعم السريع أطلقت عدة غزائف مدفعية على مدينة الفاشر. وأشار مواطن حجبنا هويته لأسباب أمنية إلى أن الطيران الحربي غصف مستشفى كتم مساء الثلاثاء، مما أدى إلى قتل وإصابة العديد من المرضى وتدمير أجزاء من المستشفى. وبث ناشطون فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي توضح حجم الدمار وتصاعد الدخان من المستشفى جراء الغارة الجوية. كشف مواطن من محلية السلام جنوب الفاشر عن تردي الخدمات الطبية بمستشفى المحلية، ويأتي ذلك نسبة لنزوح أعداد كبيرة من سكان الفاشر إلى المحلية، مما سبب ضغطا على الخدمات الطبية وأشار المواطن الذي حجبنا اسمه لأسباب أمنية إلى انعدام الأدوية والشاش والمستهلكات الطبية، وكشف عن مقتل مواطن من محلية السلام في فزع أهلي خرج لتعقب لصوص سرقوا قطيعا من الأبقار وذهبوا بها نحو الفاشر، وبين أن الفزع تمكن من استرداد القطيع لكن أحدهم قتل جراء تبادل النار مع اللصوص. على صعيد متصل أكدت غرفة طوارئ معسكر أبو شوق بالفاشر أن الوضع داخل مراكز الإيواء صار سيئا جدا، وأشارت الغرفة إلى أن مراكز الإيواء تعاني من نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات الصحية خاصة خدمات علاج الأطفال، وكشفت عن إخلاء 3 مراكز مركز مدارس السلام 5 و4 و17 بعد وقوع الدانات العشوائية داخل تلك المراكز الأسبوع الماضي. شكى اللاجئون السودانيون في معسكر تلم بشرق تشات من انعدام المساعدات الإنسانية ونقص الخدمات الأساسية بجانب سوء الأحوال الأمنية بالمعسكر، وقالت المتحدثة باسم اللاجئين الجدد فاطمة الجاسر لراديو دبنجا إن اللاجئين لم يحصلوا على أي مساعدات غذائية منذ وصولهم المعسكر قبل 3 أشهر، وأضافت أنهم لم يتلقوا أي مساعدات حتى خلال شهر رمضان الماضي على الرغم من وصول 5 شحنات تحتوي على كيس الصائم إلى مطار إنجمينة لكل معسكرات اللجوء لكنها لم تصل إلى معسكرات شرق تشات. وأوضحت أن اللاجئين الذين وصلوا إلى المعسكر قبل 3 أشهر يتقاسمون الغذاء والإيواء مع بقية اللاجئين، وأشارت إلى أن شباب المعسكر أطلقوا مبادرة تفقد جارك لمساعدة بعض الأسر حيث اكتشفوا أن بعضها اضطرت إلى مغادرة المعسكر والعودة إلى السودان. وذكرت فاطمة الجاسر أن منظمة أطباء بلا حدود سعت لمعالجة مشكلة المياه في المعسكر بتوفير خزانين لتوزيع المياه للاجئين، وأضافت فاطمة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بنتكلم عن الوضع الغذائي وبنتساءل أين برنامج الغذاء العالمي من معسكرات شرق تشاد، لأن الوضع المعيشي هنا عندنا أكثر من 3 أشهر ما حزينة ولا بكوباية زرع، حتى في شهر رمضان يعني إحنا مرينا بشهر رمضان بدون كيس الصائم.
أكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وفاة مهند عبد الرحمن مسؤول الرعاية الاجتماعية بفرعية دار السلام لجمعية الهلال الأحمر السوداني، وأوضح الاتحاد في بيان أن مهند أصيب بالرصاص أثناء دخوله مكتب الهلال الأحمر السوداني بشرق النيل حيث كان يساعد في تنسيق عمل المتطوعين الآخرين المشاركين في جهود الإغاثة. ووفقا للبيان فإن مهند هو رابع متطوع بالهلال الأحمر السوداني ويقتل خلال الشهرين الماضيين وهو يؤدي عمله، وأدان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشدة أعمال العنف وطالب باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني في جميع الظروف. أكد بشرى الفكي الناطق الرسمي باسم تحالف قوى التغيير الجذري أن الرؤية التي أجازها التحالف لا تخرج عن شعارات الثورة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى أن ما تطرحه تقدم فيما يتعلق بدمج القوات والعودة إلى ما قبل 15 أبريل عبر تسوية سياسية يمكن أن تستوعب الإسلاميين والمؤسسات العسكرية هو إبقاء لنفس الأزمة ومحاولة علاج المشكلات بنفس الأدوات القديمة. ومضى قائلا إن ثورة ديسمبر فرضت واقعا جديدا بخيارات جديدة لجماهير الشعب السوداني التي صارت واعية باستحالة أن تمضي الأمور كما كان يحدث في الماضي. وشدد الناطق الرسمي باسم تحالف قوى التغيير الجذري على أن الحرب الحالية فرضت بدورها واقعا جديدا يلزم الشعب السوداني بوضع حد لواقع الصراع في السودان، وتابع قائلا إن هذا الأمر يتطلب في البداية عزل ومحاسبة قادة القوات المسلحة لتورطهم في جرائم حرب قبل وبعد 15 أبريل من العام 2023 وتورطهم في شرعنة وتوقية نفوذ الدعم السريع للدرجة التي مكنتها من تشكيل خطر على الدولة السودانية والأمن القومي. الخبر الأخير في النشرة: أصدر والي جنوب دارفور المكلف بشير مرسال قرار بتعطيل عمل الجهاز التنفيذي وجميع منسوبي الخدمة المدنية بالولاية. يأتي هذا القرار عقب إعلان قوات الدعم السريع التي تسيطر على الولاية منذ أكتوبر الماضي تعيين رئيس للإدارة المدنية للولاية، واستثنى قرار الوالي الذي اطلع عليه راديو دبنجا العاملين في المهن الطبية الأطباء والكوادر الطبية المساعدة، بخلاف الذين يشغلون وظائف إدارية بالشؤون الصحية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا أحد مواطني مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ليطلعنا عن الوضع في مدينة الأبيض في ظل الحصار التي تشهده المدينة من قبل قوات الدعم السريع هذه الأيام. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
والله يا أخي توما أستاذ، السلام عليكم. معرفة الجبل جبل كردفان الدارت بين الجيش وهدام السريع ومحرك الصياد اللي هو كان المفروض يخش الرواوة. بعد ذاك حصل حصار، أنه الحركة كانت أصلا كالعادة جيش هدام السريع يكون في مناوشات ويكون في يعني معارك، لكن بعد ذاك الحياة تكون عادية، يكون الحياة طبيعية بعد أي معركة، يعني الأمور بتمشي عادية والشوارع بتفتح والحركة طبيعية والعربات بتمشي وتجي. يعني لكن غريب أنه بعد المعركة الأخيرة يعني في تجديد كبير جدا على مدخل الأبيض، أنه الشاحنات من يوم 7/5 لحد الآن يعني كل الشاحنات مكدسة في مدخل الأبيض، في تندلتي، في مروابة، في الخوي، في أم سميمة، يعني عربات محملة بالبضائع المفروض تخش الأبيض، وهدامة سريحية رفضت أنها تخش. حتى احنا في عربات خشت قطوف لحد الأبيض ورجعوه. فالحاجة دي بالمناسبة أثرت تأثير كبير جدا على السوق، وفي كان في ارتفاع كبير جدا في البضائع، وبرضو حصل شح وندرة. لكن الليلة الحمد لله رب العالمين، يعني في أهالي دخلوا عربات جه السوق يعني بعرباتهم، فحصل الليلة في تنفيذ شوية حصل في الويد وفي نزول في الأزعار. السكر ده كان من 150 قبل امبارح، الليلة عمل 110، يعني في عربات خشت. طبعا الويد دي يعني في منافس ترابية، يعني انك اي ظهر بيشدد على الضغط، لكن بعد ذاك في طرق ترابية الناس بتخش بها.
يعني حتى الآن هم ما سمحوا بالطرق الرسمية أو بالطرق المعتادة اللي هو الرئيسية، ما سمحوا لل
نعم نعم، هم لحد الآن الطرق الرئيسية اللي هي الشوارع الأسفلت أو الزلط، يعني إذا الشارع بتاع كوستي أم روابة تندلدي الرهد ده مقفول، الشارع بتاع الخوي اللويد النهود المدخل بتاع اللويد مقفول، شارع عبارة بنفس الكيفية. فهي الطرق الآن الرئيسية الخاشعة للمتطلبين هي طرق رئيسية لحد الآن ما فتحوها، لكن الناس بالطرق الترابية اللي راح جابوا البضاعة للبيت، يعني في ناس وصلوا للبيت وباعوا بضاعتهم إن شاء الله.
نعم، يعني الحصار أثرت خلال الفترة اللي فاتت على كل الأنشطة بتاعت الناس.
نعم أثرت الله، وبعدين تعرف المواطن ذاته بيجي ما بيتحمل الغلاء، يعني ارتفاع بتاع دولار وحصار وتجديد حصار، يعني البضائع ذاتها برضو عشان تجي للبيض في تكاليف عالية جدا، ارتفاع في الجازولين برضو في الشوارع، الناس بتدفع كان رسوم كبيرة جدا، العربية بتدفع لها ما أقل من مليون، العربية البطاح دي كان بتدفعها لأن الدعم السريع في الشوارع. لكن الآن يعني فدي كلها زادت تغلفة، يعني البضائع الآن أصبحت عالية جدا في اللبيض، فالناس الحمد لله باين ماشيين أموره، لكن بس الحصار الأخير ده يعني شوية بأثر الناس، لأنه الفندق غير جدا، حتى العيلة الدقيق الأفران برضو يعني في أفران توقفت في آخر شقة، لأنه الدقيق الآن عمل 45 اللي هو 25 كيلو ده،
نعم
الخباز 45-47، العيش الليلة بعد كان بجنيه، كان العيش 100 جنيه، الآن بيجوا يبيعوا 4 عيشات ب500، وأحيانا يبيعوا 3 عيشات ب500،
نعم.
برضو يعني دي كلها تكاليف،
نعم.
فالتكاليف هي بأسهل هو المواطن، يعني إحنا المواطن عانى جدا من الحرب، يعني وإنت عارف الضوية هي مجرد الموضوعي، الناس بتنتظر مرتباتهم، حتى المرتبات يعني بيبدأ ب100%،
نعم.
فالتكاليف عالية جدا يعني.
طيب
نحن بنقول ان الحصار ده مفروض مستهدف المواطن، الحكومه دي هي بالنهايه قادره تمشي امورها.
نعم، التضرر بيقع مباشر على يعني، مع انه الاطراف المتحاربه بتدعي انه الحاجه دي لحسم المعركه بينهما، لكن المواطن الضحيه الاول.
نعم، المواطن هو اللي بيعاني، يعني احنا الان في الوضع ده، يعني الحاله دي مرت كل السودان ده هو اللي بيعاني، المواطن يعني، لانه الوضع اصبح صعب جدا، ويعني كل شيء يعني أصبح متآكل يعني،
نعم.
حتى الناس يعني فقدوا كل شيء عشان هم يقدروا يعيشوا يعني.
طيب
باعوا ممتلكاتهم، باعوا.
طيب حسي حركة المواطن كيف يعني، السفر بالنسبة للناس اللي بيكونوا عايزين يطلعوا من الأبيض أو ماشيين الأبيض أو يعني بعد الحصار ده، الحركة بتاعت الناس اتأثرت أيضا؟
والله يا اخي شوف، حتى حرف البساط نفسها برضو، يعني البساط احيانا في بساط بتمشي وفي احيانا بساط بترجع كده يعني، لكن الحركه ما بنسبه 100%، عرفت؟ حتى الناس اللي في الظروف الصعبه دي يتوقفوا عن السفر، يعني انت ما ممكن تخاطر بنفسك وباسرتك وكده يعني، فحتى الحركه على البساط اللي هي حركه ضعيفه.
هم في الممرات ما بيسألوا البصات السفرية وبيسألوا الناس، ولا شددوا التفتيش، ولا بكون في شنو على حسب إفادة الناس السافر أو
جو. والله يا أخي شوف، البصات دي هي بتمشي بالضبط ده، يعني أحيانا الله وحظك ممكن يردوك شرشافة شرشفوك وشيل هذا، وممكن تمشي عطفل يعني، فهي ما مضمونة، لأنه قبل يومين كان بيذكر لي واحد صاحبي مشى الفولة، فقال لي برضو في الشارع شفونا وشالوا تلفوناتنا وملابسنا وكده يعني، وانت ذلك ما بتقدر تضمن نفسك انك تفضل يعني سليم يعني لسه، فالوضع جايب تويه.
نعم. وطيب القفله دي يعني في احيانا مواد يعني او حاجات مهمه بالنسبه للمواطن زي الادويه والحاجات اللي بتطلب انه تخش بطريقه دوريه، فالقطاع بتاع الصحه قدر شنو مثلا يتاثرت برضو بالحاجه دي؟
والله يا اخي شوف، التاثير كبير يعني، ما هو الحصار ده بيطبق على كل شيء، لانه اصلا ما في تواصل بين غواصات الدعم السريع وحتى الحكومه الموجوده هنا، حتى الممرات الانسانيه، وانت شايف الناس بيتكلموا عن ممرات عامه كده، فهو بيطلق على البضايع كده، بيطلق على القطاع في شيء يعني، اصلا برضه في معاناه يعني، غسيل كل الادويه الحياه يعني، برضه في جهاز الادويه، برضه اقول لك برضه ادويه ما سلمت يعني، برضه بشراء يعني، اكثر من كم زميل او صديق عنده بضاعه شالاء يعني، عرفتها؟
نعم.
فبرضه الحياه دي هي برضه بتتاثر.
طيب
يعني الدواء ذاته دخوله للمدينه اصبح صعب شويه.
طيب في قوافل بتاعت الأمم المتحدة أو أنشطتهم بشكل عام، الناس اللي هو المنظمات الأممية اللي بتقدم عون إنساني، سواء كان ناس WFP أو ناس أطباء بلا حدود، أنشطتهم شغالة ولا نازل أصلا هم ما متواجدين في الأبيض؟
والله يا أخي أنا ما بقدر أجزم ليك، لأنه أنا بعيش شوية من النازل، لكن هو في حراك يعني، في حراك في المدينة يعني، في شغل بتاع جمعيات يعني شبابية كده، يعني في ناس عندهم مبادرات بتتعمل، يعني في ناس أهالي بيجوا بيدعموا يعني، عندنا برضو غسيل الكلى، برضو في شباب عندهم منظمة طوعية يعني، ممكن كده أشوف عليك هنا برضو ديل برضو شغالين برضو بيدعموا كويس، فالأمور ماشية لكن ما بالشكل الطبيعي. ياكم عشمنا اسمها في منظمة اسمها ياكم عشمنا جروب ده في الورس. الجروب ده يعني فيه شباب ما شاء الله يعني قاعدين يشتغلوا شغل طوعي وقاعدين يجمعوا تبرعات وقاعدين يجيوا أدوية لتغسير الكلى بالتحديد. يعني أحيانا بيجوا من السعودية وبيجوا استلماء وحلال وبيض كده. فهم دايل يعني الحمد لله بعين ساندين المركز بتاع غسل الكلى بالتحديد يعني.
نعم نعم. طيب يعني كان يمكن في الفترة في بداية الحرب بعد 15 أبريل السنة اللي فاتت يعني كان في مبادرات بتاعة الأعيان والإدارات الأهلية أحيانا بيتدخلوا بين الطرفين ديل وبيقدروا يعني بحل حلو بعض المشاكل منها كان مشكلة الكهرباء والمصادر بتاعة الموية إذا بتذكر كويس يعني كان عندهم دور كويس في انه يحلحلوا بعض المشاكل اللي هم بيقدروا عليه في اطار مقدورهم. فدورها انحصرت الادارات الاهليه دورها انحصرت خلاص يعني وقفت.
والله يا حبيب الناس اللي كان قبل نشوف احنا الغربي قبل المعركه الدوليه يعني كان هو ماشي وهي كان الكهرباء بالتحديد احنا قلنا يا اخي نطلع على الكهرباء المفروض نطلع على المويه وينطبق على الـ على الـ على كل الحياه الطبيعيه في المويه. الكهرباء دي كان في اللي هم يعني المدينه والجماد والمشايخ بيطلعوا وفي تنسيق مع الدعم السريع بيمشوا اللي هم بيدخلوا الكهرباء المدينه وبعد ذلك الكهرباء دي هي رابطه ولا كردفان وجنوب كردفان يعني كل الناس المستفيدين منها. لكن بعد ما حصل حريق في الكهرباء الضوارة لحد الآن يعني الكهرباء كلها متوقفة يعني لأنه الحريق اللي حصل ده محتاج لبير يجي من السودان أو من خارج السودان. فموضوع الكهرباء لحد الآن هم شغالين عشان يعرفوا يصلحوا العطلة اللي حصلت في الضوارة ده. لكن هو إحنا بس نتمنى أن يكون في مبادرات يعني حتى الناس يجنبوا مدينة الغيض دي أو لغلين كردفان يجنبوا الحرب يعني أنا الحرب ده أصلا ما في خير يعني غير التشرد وغير القتل وغير السحل يعني. فإحنا نتمنى أن يكون في مبادرات بالعرب التمام مدني إدارة أهلية يعني واجهة مجتمع يقدروا على الأقل يمتصوا حالة الاحتغام اللي قاعد تحصل في الكردفان كل عام يعني.
نعم يعني هسي الخط بتاعت الكهرباء قاطعة بشكل عام بعد اللي هو احتراق المحطة دي ولا في جزء من الخطوط يعني بتسمع؟
لا لا في بس في مرارة في مرارة حتى حديث بعض البلاد وما عارف مهم بعض العطاقين دياسية موقفة كانت رهد ومروابة واللبيض وطرب كردفان وجنوب كردفان
يعني كومبليتلي ما في
ماذا؟
طيب انتوا حياتكم كيف اذا الكهرباء ما في؟ اكيد طبعا الحاجه دي بتاثر كتير بالذات المويه عندكم المصادر بتاعت المويه هناك وعندكم الاتصالات يعني المؤسسات الحيويه زي المستشفى ودي كلها بتعتمد على الكهرباء يعني.
والله يا اخي ناس شغاله بطاقات شمسيه وناس شغالين بدوابير جازولين حتى الجازولين ده في نظره كده في الجازولين اللي عندي ارتفاع الجازولين حصل 850,000. الناس اللي هم ممشي أمورهم مدبرنا كده الحمد لله رب العالمين الحياة ماشية يعني. لكن وكان في المحطة بتاعت التحويلية دي اشتغلت شقالة بالفيرنس ودي مدينها يعني للخطوط حية للمؤسسات الرسمية وكده المستشفى والجوامع والحكومة وكده. لكن أنا ما أعرف هي شقالة ولا واقع كان اشتغل بالفرة كان في انتظار الكهرباء هنا هو شق المحطة الدقيقة المهم ادبنا الموية وادبنا المرافق الحيوية لكن نفسي ما عارف والله شقالة ولا واقفة. لكن بعد ذاك الناس شغالين في ناس عندهم طاقة شمسية وفي ناس عندهم بوابير. لكن معظم الآبار يعني الحكومة برضو ما قصرت قاموا أدوا الناس اللي عندهم إمكانيات يعني استثمار بتاع آبار بتاع مياه يكسروا آبار في الأحياء والآبار دي الحمد لله بعدين برضو قدرت تقلل جدا من مشاكل المياه. يعني أنت عندك الإمكانية كويسة تدوك تصدير تحت البير وبتشكلها بالطاقة الشمسية أو بشكلها بالباهورة المهم دي أصل دي يعني إحنا في حي هنا قدام هنا محطة بتاعت مياه اللي هي برضو حفرة اللي هو حفروات فدي نفس البلد شوية يعني. الناس بدت ما في معاناة كبيرة
نعم. طيب الأمن كيف هسه في الأطراف بتاعت المناطق يعني بالذات من الناحية الجنوبية الغربية كان في انفلاتات أمنية وكده وفي يعني حوادث كان بشكل متقطع هسه الوضع أحسن ولا الحصل شنو في المواقع اللي ذكرتها دي؟
والله يا شوف والله العظيم ده والله ما في سيولة أمنية لأنه ما هو انت في ظروف زي دي ما بتقدر تضمن يعني الليله اذا كويس بكره بكون في يعني مشاكل الليله من الحاجات بتيجي عرضا.
نعم.
المهم الجيش احنا واضعين مؤمن من كويس يعني كويس والقوية جوا المدينه ما فيها مشكله وما فيها اي انفلات امن. الحياه طبيعيه جدا والحياه ماشيه لكن طبعا في الخارج يعني انت ما بتقدر تضمن يعني احيانا في متفلتين احيانا في شرشافه هم ديل بيخلقوا مشاكل يعني حتى الحركات ذات العربات اللي هاي زمان كانوا مهددين الناس ديل لأنه هم بيجوا دائما بعيدين يعني بيتحركوا في المساحة اللي هي الفراغ بين الدعم والجيش هم بيتحركوا في المساحة دي.
إذا كان في رسالة بالنسبة للناس المتحاربين ديل بخصوص الوضع الضاغط على المواطن الأطراف دي يعني استمعوا لصوت العقل يعني شوفوا الوسائل السلمية على الأقل عشان المواطن المعاناة لا تستمر فيه والمواطن ده تقيف يعني.
والله إن رسالة مثلا أتمنى أنه الأطراف المتحاربين ديل يعني عشان المواطن لأنه المواطن يعني تعب شديد والله وأزمة شديد والحياة وقفت تماما يعني ورحنا ما عندنا ذات إمكانيات إنه الناس تقدر تتحمل تاني سنة وسنتين وثلاثة يعني الوضع صعب والله صراحة يعني وإحنا البلد خاصة إنه بلد يعني قاضين بلد يعني ما فيها إمكانيات كبيرة وده غير إنه يا أخي المدارس يعني حتى الطلبة ذاتهم الآن يعني أنت طلعت معاك في البيت يعني سنة وسنة تاني ما قروا وهم ذاتهم بينسوا الحياة المفروض درسوها فنحن نتمنى إنه من أجل الوطن من الناس تجيب كل حتة واحدة وتتفق يعني وبعدين نحن كسودانيين لازم نقدر نوفق أوضاعنا ونقدر يعني نستفيد من تجاربنا السابقة و توافق لأن البلد دي والناس إذا ما توافقت وخطر السودان ده يعني هدف أنه يتنمى ويكون في يعني ازدهار لازم يكون في سلام شامل يعني فنحن نتمنى أنه البلد يعني الناس يعني خطوة نظر عنهم
إحنا يكون هدفنا السودان. شكرا لك على المشاركة في راديو دبنجا. ده كان مواطن من مدينة الأبيض حول الوضع في المدينة في ظل الحصار التي تشهده المدينة هذه الأيام من قبل قوات الدعم السريع. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة السيد بشرى الفكي الناطق الرسمي باسم تحالف قوى التغيير الجذري وسنستعرض معه في هذه الحلقة عدد من الموضوعات المرتبطة بالراهن السياسي ومواقف تحالف قوى التغيير الجذري من التطورات على الساحة السودانية. سيد بشرى الفكي أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا وشكرا على تفضلك بالمشاركة في هذا البرنامج.
أهلا ومرحبا أستاذ رشيد سعيد. أنا سعيد بأنه أكون في راديو دبنجا وأتمنى أنه الرسالة الإعلامية بتاعتكم توصل من أجل تطوير رؤية حقيقية للحل للإشكالات القائمة هسه في البلد ونحن عايزين كل الصوت الديمقراطي الصوت البنادي بالسلام إنه يكون أعلى من صوت البندقية. تشكر كثير.
طيب يا أستاذ بشرى يمكن السؤال الأول اللي بيطرح نفسه لماذا لم تشاركوا في مؤتمر التقدم؟ لماذا لستم جزء من محاولات جمع القوى المدنية؟ هل تلقيتم دعوة؟
هو في الحقيقة طبعا المؤتمر بتاع تقدم هو بيخص تقدم لأنه هو مؤتمر تأسيسي للي هي تنسيقية القوى الديمقراطية تقريبا تقدم وهو بيخص بالتحديد المؤسسات الفاعلة مع تقدم يعني شكل التحالف بتاعه ده من ناحية اللي هي تنظيمية ومن ناحية إجرائية. من ناحية سياسية ومن ناحية بتاعت رؤية وحل، نحن عندنا أطروحة هي بتختلف اختلاف كامل جدا من ما يتم طرحه من خلال التحالف بتاع تقدم. فعشان كده نحن لم تقدم لنا دعوة للمؤتمر، لأنه المؤتمر هو بخص تأسيس تقدم والناس المؤسسينها. في نفس الوقت نحن ما عندنا يعني التقاء في الرؤى بيسمح بأنه نحن ممكن نكون جزء من تأسيس تقدم.
طيب يا أستاذ بشرى، يعني إذا قلنا أن الجميع يسعى لتوحيد القوى المدنية من أجل إيقاف الحرب، ألا يمثل ذلك برنامج للحد الأدنى يسمح بأن تلتقوا ببقية القوى؟
هو طبعا يسمح إذا كان الحل هو في إيقاف الحرب، هو يعني من رؤية واحدة. إحنا بنفتكر إنه إيقاف الحرب من البداية ده بيتم من داخل السودان، من داخل اللي هو يعني من بمعية الجماهير، وما بفرض برنامج أو مشروع من الخارج اللي هو من الدول، مع إنه إحنا بنعتبر إنه هي الدول ممكن يكون عندها دور، لكن الدور بتاعه بيظل هو دور داعم للرؤية بتاعت السودانيين كلهم. فنحن بنرى إنه وفي رؤية مقدمة من فصيل من فصائل التحالف وقوة التغيير الجذري اللي هي لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، دي قدمت رؤية سياسية لإنهاء الحرب قبل ما تتأسس تقدم. فأول نحن بنفتكر إنه إذا كان في رؤية لتوحيد القوى المدنية لمجابهة الحرب وتأسيس الدولة السودانية، لابد إنها تبتدي من المبادرات اللي قدمتها الجماهير، حتى لو كان الناس عندها فيها رؤية وعندها رأي أو محتاجة إنها تكميل كان ممكن تتكمل، بدل من إنه تنطرح مبادرة جديدة اللي هي المبادرة بتاعت التقدم. فالداعم الأساسي لوحدة القوى المدنية والداعم لوحدة قوى الثورة هو إنك أنت تدعم المبادرات اللي أساساً قامت وانطرحت قبل ما تتأسس تقدم. يبقى أي طرح تاني مخالف للمسألة اللي هي تمت من لجان المقاومة ده هو اللي بيسمى إنه هو ده غير راغب في وحدة القوى المدنية. لكن التحالف تحالف غير الجذري منذ الحرب، يعني في يوم 17 أبريل 2023 احنا خاطبنا المجتمع الدولي عبر السيد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجنيف ومجلس السلم والأمن الأفريقي، تكلمنا فيه حول المأساة اللي بيعيش الشعب السوداني في يومين، وما كنا نحن بنتوقعه في الوقت ده، وطلع كله في النهاية كل التوقعات بتاعتنا طلعت صحيحة في إنه ما نتنبأ به إنه حتى تمشي الأمور لشكل أسوأ. حاولنا إنه نقوم نخلق شكل بتاع تواصل مع القوى اللي هي الثورية والقوى الحية في السودان، وكان طبعا الناس مهمومين من خلال لجان الطوارئ ولجان المقاومة وكل الأطراف اللي بتمثل تحالف قوى التغيير الجذري، كانت مشغولة بمسألة درء الآثار تحت الحرب في مسائل الإيواء، مسائل الدعم والمسائل دي كلها، الناس شغالين في عدة جبهات. وفي نفس الوقت استطاعت لجان المقاومة والقوى الموقعة للميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب من إنها تقوم تجتمع في جمعية عمومية وتطلع رؤية متكاملة لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية، وكانت الرؤية دي.
طيب نحن يمكن حنجي للحديث عن هذه الرؤية تفصيلا، ولكن أنا يعني يمكن في سؤال بيطرحه ناس كثيرين، كيف يمكن أن يكون هناك في مثل هذه الظروف الحالية في السودان، ظروف الحرب والمطاردات والتشريد والاعتقالات والنزوح واللجوء، يكون في عمل من داخل السودان؟
ما هو المشكلة ما إنه يكون من داخل السودان أو من خارج السودان، هي الأهم حاجة إنه يكون هو عنده الدعم الجماهيري، أهم حاجة إنه يكون بيعبر عن الثورة وعن جماهير الثورة، يعني ده الشيء الأساسي. بعد كده بيبقى لجان المقاومة والمؤسسات السياسية اللي هي بتمثل الثورة السودانية هي ممكن تجتمع في أي مكان. ده ما المشكلة، المشكلة في إنه هو النظرة الأساسية أو الرؤية للحل، هي دي المشكلة. يعني هسي دلوقتي أنا بقول لك حاجة، يعني أنت بتتكلم عن إنه في صعوبة، فعلا في صعوبة، لكن مع ظل الأوضاع الحاصلة دي كان تم الاجتماع ده، وكان طلعت الوثيقة دي في 10/10/2023. يعني كان ممكن شنو، كان ممكن تستكمل بعمل، حتى إذا كان في عمل. نحن خاطبنا المجتمع الدولي، وهسي دلوقتي قبل تقريبا شهر أو حاجة زي كده، يوم 17 أبريل 2024، نحن قدمنا مذكرة للمجتمع الدولي على أساس إنه المذكرة دي برضو لشعوب العالم على أساس إنه تتضامن مع الشعب السوداني. كان ممكن العمل ده يبقى شنو، يبقى عمل متكامل إذا كان أساسا في رؤية حقيقية متوحد حول كل جماهير الشعب السوداني لإيقاف الحرب وتأسيس الدولة.
طيب،
بنرى إنه
إذا رجعنا للرؤية المتكاملة التي تحدث عنها، يعني ما الاختلاف بينها وبين ما تقدمه تحالفات أخرى مثل تقدم وميثاق القاهرة؟ الجميع يتحدث عن إيقاف الحرب، عن الاستئناف، العودة للانتقال المدني الديمقراطي، عن بناء السودان على أسس مختلفة، عن إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية. ما الجديد والمختلف في هذه الرؤية؟
هو طبعا الرؤية هي ما بتخرج من الشعارات تحت الثورة، فنحن بنفتكر انه اللي بيحصل الان او المقدم من قبل التقدم في مساله دمج القوات، والمساله بتاعت انه نرجع احنا ما قبل 15 ابريل في شكل بتاع تسويه سياسيه، ممكن انها ما تستثني حتى الاسلاميين والمؤسسات العسكريه وكذا، فنحن بنفتكر انه ده هو ده امعان في انك انت تظل في نفس الازمه وتحاول تعالج الاشكالات بنفس الادوات القديمه. الحرب فرضت واقع، هو مش الحرب بس، حتى ثوره ديسمبر هي فرضت واقع جديد بخيارات جديده لجماهير الشعب السوداني، لانه الجماهير دي وعت بانه لا يمكن انها المسائل تمشي كما سبق. الان الحرب فرضت كمان واقع اجد، بانه بقى يلزم على الشعب السوداني انه يضع حد لمساله الحرب في السودان. مساله الحرب في السودان بتتطلب عزل ومحاسبه قياده الجيش لتورطهم في جرائم حرب قبل وبعد 15 ابريل، وتورطهم في شرعنه وتهويه نفوذ ميليشيا الدعم السريع لدرجه تشكيل خطر على الدوله السودانيه والامن القومي. الحاجة الثانية في مسألة مهمة اللي هي مسألة الميليشيا. الميليشيا لابد من انه تحل هذه الميليشيات، وانه اي واقع بتاع تسوية يقوم على انه ينتج نفس الازمات القديمة، بانه تظل في الميليشيا موجودة وعندها دور في 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 العمل السياسي او حتى في العمل الامني، دي مسألة لابد من انه يتم سحب الاحتراف بالميليشيا دي وكقوة مسلحة ذات شرعية دستورية، واعلانها كجماعة ارهابية بتنتهك وتروع في المدنيين، ولازم يتم محاسبة قادتها ورموزها داخليا وخارجيا، وعدم الاحتراف بأي تشكيل ميليشيوي. في دي مسألة أساسية لابد من إنه الناس يعني تتكلم عنها، لأنه الحصل في الحرب دي لا يمكن يمر يعني مرور الكرام. الحاجة الثانية في مسألة العدالة اللي قاعدين يتكلموا عنها، بأنه العدالة الانتقالية والمسائل يعني اللي هي بتحاول إنه تهزم واحدة من شعارات الثورة اللي هي مسألة العدالة، لابد من إنه يكون في شكل بتاع محاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. المسألة الثانية في مسألة اللي هي مسألة الانتقال. يعني احنا طبعا بنتكلم إذا كان الليلة تقدم أو أي جهة من حقها، طبعا كل الناس من حقهم إنهم هم يطالبوا بوقف الحرب، لكن احنا بنقول إنه حتى وقف الحرب لابد إنه يقوم يرتبط بمشروع وطني. المشروع الوطني ده يلبي تطلعات جماهير الشعب السوداني. لابد من إنه السلطة المفترض إنها تكون هي سلطة الشعب، سلطة الشعب دي بتتم من خلال البناء القاعدي واللي هو اتكون اللي هو المجلس الثوري الانتقالي، المجلس التشريعي اللي هو من خلاله ممكن يتم تحديد أو تشكيل أي شكل بتاع انتقال أو حكومة ممكن تكون انتقالية في فترة من الفترات. ممكن المسائل ما يخص القضايا الانتقال ممكن هي توضع جانبا، لكن المسائل اللي بتخص مآلات الحرب دي لا يمكن على الإطلاق التنازل عنها، لأنه الأزمة هي أزمة التسوية أصلا، إن الناس تحاول تقفز على الإشكالات اللي سببت التجربة منذ اندلاع الثورة وحتى الآن من شكل بتاع تسوية ومفاوضات وغيره، والإشكالات اللي حصلت دي كلها نحن لو قمنا قفزنا عنها دون من إنه نحن نراجعها ونحاول إنه نضع شكل جديد، الشكل ده لازم تدعي له هذه القوى المتحاربة الآن، ولازم تعرف إنه هذه الانتهاكات التي تمت في حق الشعب السوداني لا يمكن إنها تمشي من غير محاسبة. دي حاجة أساسية. إذا كان الليلة مثلا الناس تتكلم عن إنه الجماهير ما عندها القدرة على إنها توقف الحرب، الجماهير عندها القدرة إنها توقف الحرب لو في اشتراطات بسيطة، إنه ما يحصل الشكل بتاع التشويش القاعد يحصل يا هو هسي دلوقتي من إذا كان مؤتمرات، وإذا كان الشكل بتاع إنه محاولة مصادرة أو الصوت المدني واحتكار وكده والمسائل اللي قاعدة تحصل دي بدعم من دول أساسا عندها أو محاور إقليمية ودولية هي عندها مصالحة في السودان اللي نحن ما بننكرها، وفي نفس الوقت نحن بنقول إنه بنعلي مصلحة الشعب السوداني دون الوقوف ضد يعني إنه يكون في علاقات يعني محترمة فيها ندية ما بيننا وما بين بقية شعوب العالم. عشان كده نحن قدمنا في المذكرة بتاعتنا الأخيرة، هي قدمناها نحن لشعوب العالم على أساس إنه هسه دلوقتي أنت زي ما بتشوف إنه في يعني شكل بتاع استقطاب واستقطاب مضاد، في شكل بتاع تقول ومصالح دولية متضاربة اللي هي ما بين روسيا وحلفائها من ناحية، وأمريكا والاتحاد الأوروبي من ناحية، وحلفائهم من ناحية أخرى، والدول دي كلها بتحارب عبر وكلاء في السودان من أجل الضغط المتبادل لتوسيع النفوذ وتهديد مصالح الكتلة المقابلة سواء في البحر الأحمر أو في العمق الأفريقي.
أستاذ بشرى، يمكن وصلنا إلى ختام يعني هذه الحلقة، نتمنى أن نستكمل معك هذا الحديث في حلقات قادمة. أنا بشكرك شكر جزيل على تفضلك بالمشاركة معنا.
شكرا يا أستاذنا الرشيد.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة سعادة السفير صلاح حليمة، مساعد وزير خارجية المصري السابق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، وسنتحدث في هذه الحلقة عن مبادرة القاهرة بتنظيم مؤتمر للقوى المدنية السودانية في نهاية شهر يونيو القادم. سعادة السفير، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، ونشكر لك موافقتك على الحديث معنا هذا الصباح.
أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، وأنا يشرفني هذه المشاركة في هذا الحديث، وأود أن أضيف بأننا عضو في مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية أيضا، وليس فقط نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، خاصة وأن المبادرة المطروحة كانت في الأصل هي مبادرة قام بها المجلس المصري للشؤون الخارجية في عدد من اللقاءات التي تمت بينه أو بين المجموعة التي تولت هذه المبادرة في المجلس ومجموعة كبيرة جدا من المجتمع السوداني على مدى ما يقرب من 3 أو 4 أشهر.
طيب سعادة السفير، يمكن السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن، ما الذي تغير الآن حتى يمكن أن نقول أن مثل هذا المؤتمر يمكن أن ينجح؟
ما نستطيع أن نقول أن المبادرة أساسا هي مبادرة سودانية من المجتمع السوداني، لأن المبادرة في تم بلورتها ووضعها في شكلها المطروح حاليا جاء من خلال لقاءات التي أشرت إليها مع مجموعات عديدة من الأحزاب والكتل والتجمعات والأطياف السودانية المختلفة. ثانيا، هذه المبادرة مبادرة مجتمعية، يعني مبادرة تتعلق أو تنشأ وتتبلور من خلال المجتمع السوداني، فهي في صورتها أن هي نتاج لمناقشات وحوار دار على مدى ما يقرب من 3 أشهر بين هذه المكونات. وإن كانت طبعا هذه المبادرة كانت اللقاءات بتتم ما بين القائمين على المبادرة من المجلس المصري للشؤون الخارجية وبين كتل وتجمعات وأحزاب سياسية، ربما كانت بعضها بشكل منفرد وبعض الآخر بأكثر من تجمع أو أكثر من كتلة أو طيف من الأطياف السودانية.
طيب، لكن الدعوة جاءت أو الإعلان جاء من وزارة الخارجية المصرية وباسم الحكومة المصرية، ده بيعطي المبادرة بعد رسمي أكثر منها شعبي.
هي بدأت كما أشرت بدأت بمبادرة شعبية مجتمعية تم مبادرتها أساسا من المجلس المصري للشؤون الخارجية، ومن خلال الشكل المبدئي تم بلورة المبادرة وفي صياغتها النهائية وتجراس بعض التعديلات طبقا للمناقشات التي جرت، ثم تم بلورتها في هذا الشكل. كانت اللقاءات التي تمت مع جميع الأطياف السودانية أو معظمها على الأقل ونسبة كبيرة منها طالبت بأن يكون المبادرة صادرة أو تتبناها مصر باعتبارها الدولة الأكثر تأثرا والأكثر إلماما والأكثر معرفة والأكثر اطلاعا بدور إيجابي ورجاء فيما يتعلق بالشأن السوداني. من هنا جاء الجانب المصري في وضع المبادرة وتبنيها بشكل أن مصر هي التي تتبنى المبادرة، لكن كما أشرت في البداية كيف نشأت المبادرة، كيف تطورت، كيف تبلورت، كان ذلك كله من خلال اللقاءات المجتمعية مع الأطياف والكتل والتجمعات السياسية المختلفة. في هذا الإطار لابد أن أشير إلى أن هناك مجموعة من المبادئ توافقت عليها هذه التجمعات جميعها، بالإضافة أنها تعكس أيضا توافقا شعبيا كان موجودا في الأصل. على أبرز هذه المبادئ هو عدم التدخل في الشأن الداخلي، المحافظة على وحدة السودان وسلامة سلامتها الإقليمية، أن يكون حوار سوداني، عملية سودانية خالصة يمتلك السودانيين فيها العملية السياسية على أكثر من محور، ليس الأمر مطروحا في إطار أنه نبدأ بوقف إطلاق النار ثم نبدأ في معالجة الأوضاع الإنسانية ثم نتجه إلى المسار السياسي ثم إلى المسار المعالجة، بتتم في إطار شامل كامل. ولذلك هناك مبدأ الشمولية أولا مشاركة السياسية، شمولية الموضوعات التي يجب أن تناولها حتى نتجاوز الأزمة السودانية ونصل إلى تسوية بشأنها، وشمولية هنا بتشمل مسار أمني عسكري مرتبط بوقف إطلاق النار والترتيبات المرتبطة به، ثم مسار إنساني يتعلق بمعالجة الأوضاع الإنسانية بشكل كامل شامل، ثم مسار سياسي يتعلق بفترة انتقالية يتم فيها تكوين حكومة انتقالية مدنية ذات تعتمد أساسا على الكفاءات على أن لا يتولى في المرحلة الانتقالية أي منصب من المناصب في الهيكل يكون له حق الترشح في الانتخابات، يعني من يتولى أي منصب في المناصب القيادية في المرحلة الانتقالية لا يكون له حق الترشح في الانتخابات. ثم هناك انتخابات تجري بشكل جديد وتشارك فيها طبقا لما سيتم بوضع دستور في أثناء هذه المرحلة طبقا لما سيتم التوافق عليه، وهناك عملية محددة في كيفية الدستور بالشكل المعروف طبقا للقوانين والأعراف الدولية الدستورية في هذا الشأن، ثم مرحلة أخيرة وتتعلق بإعادة البناء والإعمار. كل هذه المسارات تكون في إطار صفقة واحدة شاملة على مدى الفترة المحددة بالمبادرة. ثم يجي في النهاية المرحلة الرابعة وهي مرحلة إعادة البناء والإعمار وكيفية وضع موضع التنفيذ في إطار خطة شاملة أيضا لاستعادة المؤسسات والبناء وكافة ما تم تدميره وعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي. طبعاً أقصد هناك شمولية أخرى، معلش شمولية أخرى تتعلق بمشاركة القوى الإقليمية والدولية التي كان لها مبادرات من قبل، وفي إطار أنها تكون مجموعة اتصال كونتاكت جروب تشارك بالمراقبة والمتابعة وضمان تنفيذ المخرجات التي سيخرج عنها المؤتمر. هذا هو تقريبا الهيكل العام للمبادرة ومحتويات فيها.
طيب، لكن بالأمس وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيان صحيح أنها رحبت بالمبادرة المصرية ولكن وضعت شروط أو متطلبات كما سمتها، ومن بينها مثلا إشراك المقاومة الشعبية، عدم إشراك الدول والمنظمات التي يعني هذه شروط تتعارض مع ما قلته أنت سابقا من متطلبات للمبادرة.
أنا لا أستطيع أن أقول أنها شروط، وإنما هي مجرد رؤية لأحد الأطراف الرئيسية في العملية في المبادرة، وأعتقد هناك اتصالات جرت وستجري ليس فقط مع هذا الطرف أو ذاك، وإنما مع كافة الأطراف، لأنه يعني معروف من خلال ما تم الاتصالات من قبل أن هناك موافقات مبدئية من جانب كافة الأطراف على المشاركة. ما يقال عنها شروط أنا لا أعتقد لها ليست شروط، وإنما ربما تكون رؤية مطروحة من جانبهم، وهذه الرؤيات ممكن تكون محل نظر ومحل نقاش، لكن هذا لا ينفي المبدأ الرئيسي وهو الموافقة التي وردت في البيان ذاته.
طيب، بالنسبة لقوات الدعم السريع، هل تمت اتصالات بها؟ هل هي طرف في هذه المشاورات؟
تمت الاتصالات مع كافة الأطراف
بما فيها الدعم السريع.
بما فيها الدعم السريع.
القوى السياسية السودانية منذ الأمس يعني رحبت، وتحديدا قوى ميثاق القاهرة رحبت بهذه المبادرة، ولم نسمع حتى الآن رأي من تقدم المشغولة يمكن باجتماعاتها. أليس هناك مخاوف من تكرار تجربة اجتماع القاهرة ما قبل الحرب في فترة الاتفاق الإطاري وأن يزيد اجتماع الانقسامات؟
أخي العزيز، المبادرة أساسا كان تشخيصها أن المجتمع السوداني يعاني من انقسامات واستقطابات، وأن المبادرة تستهدف إلى التوصل إلى توافق بين هذه القوى التي منقسمة ليس فقط فيما بينها وإنما داخل كل قوة تجد انقسامات. للأسف الشديد أيضا هناك استقطاب نتيجة قوة إقليمية ودولية بتؤجج من هذه الانقسامات. فالهدف الرئيسي هو التوصل إلى توافق بين القوى السودانية المختلفة في المجتمع السوداني على مناقشة المسارات التي تحدثت عنها، والمشاورات أيضا شملت تقدم، هناك من يعني كان يمثل تقدم وشخصيات معروفة كانت من ضمن اللقاءات التي جرت. أنا أعتقد عندما ستوجه الدعوات لن يكون هناك من يتخلف عن الرد، ليس هناك من يتخلف عن من ينشد السلام ولا يقبل تواصل الحرب، لأن المبادرة في الأصل هي مبادرة سلام مجتمعية لتجاوز الأزمة السودانية وتجسيتها. إذا وضعنا هذا العنوان في الاعتبار، فأنا لا أعتقد أن هناك سيكون هناك من يتخلف عن عملية سلام تنقذ الشعب السوداني وتنقذ السودان الشقيق من تحديات جسام تهدد تجده بالتفكيك والتقسيم إلى دويلات وتجعل من المنطقة يعني مشتعلة أكثر مما هي عليه الآن.
طيب، هل هناك تنسيق مع منبر جدة؟
المبادرة أساسا يعني تقوم على أساس المجتمع السوداني ربطا بالحوار وربطا بمنبر جدة، هذا هو أحد الأسس الموجودة، وده داخل في إطار ما أشرت إليه من شمولية ليس فقط المجتمع السوداني وإنما شمولية القوى الإقليمية والدولية ذات الاهتمام بشأن السوداني، ومن أبرزها طبعا بمنبر جدة ودول الجوار، بيضاف إليهم طبعا الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومن يمكن أن يرى في هذا الصدد. تجربة أخرى على أن دور هذه المجموعة هو المراقبة والمتابعة، ربما أيضا ضمان تنفيذ المخرجات التي سيخرج بها المجتمع السوداني باعتبار أنها ستكون قرارات ملزمة لكافة الأطراف طالما تم التوافق عليه.
سؤال أخير، كيف يمكن أن نطمئن الشعب السوداني إلى أن هذه المبادرة ستكون مختلفة وأنها ستقود إلى نتائج؟ السودانيين ملوا الحرب وينتظرون السلام بفارغ الصبر.
يعني كل ما أستطيع أن أقوله أن المجتمع السوداني الذي التقينا به لديه رغبة أكيدة في السلام وفي وضع نهاية لهذه الحرب وفي معالجة الأوضاع الإنسانية وأيضا في ما يتعلق بالمسار السياسي والتوصل إلى حكومة مدنية انتقالية تقوم على كفاءات لمرحلة انتقالية لمدة قد تكون حوالي عامين ويعقبها انتخابات حرة نزيهة شفافة تحت مراقبة إقليمية ودولية تنتهي بأن من يحكم السودان وكيف يحكم السودان يحكم السودان سيكون من خلال دستور دائم سيتم وضعه ومن خلال صندوق الانتخابات. أنا أعتقد ما لمسناه من تجاوز أعداد كبيرة. نحن أردنا أن أقول نحن في المجلس المصري للشؤون الخارجية عدد اللقاءات التي تمت حتى الآن بلغت ما يقرب 60 إلى 70 ساعة مع نقرب من حوالي 25 تجمع وحزب وكتل سياسية وأطياف من المجتمع السوداني. أستطيع أن أقول على ضوء ما ذكرته أن فرص النجاح والأمال تنعقد بشكل كبير جداً على هذه المبادرة وهناك دور مصري يعني لا يقوم إلا على أساس مصلحة السودان وشعب السودان وأن يعني الشعب السوداني يكفيه ما عناه وله الحق في أن يحيا وأن يعيش حياة كريمة تسود الأمن والاستقرار والسلام وإعادة البناء والإعمار.
سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية المصري السابق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بتقديم هذه الإيضاحات المهمة والمفيدة حول المبادرة المصرية.
شكرا جزيلا مع كافة التمنيات للنجاح.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامج حديث خاص.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.